إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون المباركون، أذكركم ونفسي بتقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حديثنا اليوم عن صفة من صفات بني آدم التي لا بد أن تخطم بخطام الشرع وتزم بزمام العقل، فهي كمال إذا ضبطها الإنسان ولم تعصف به ذات اليمين وذات الشمال، وهي نقص حينما تدفع المرء إلى أذية الناس والتضييق على عباد الله وحرمان الأهل والأولاد، فتطلق الزوجة ويفرق البيت وتعلو الأجواء كآبة الحزن ومسحة البؤس. ناهيك عما تحمله من أذية للجراح وسفك للدماء وقطع للأرحام. سبحان الله، ما هذه الصفة؟ إنها صفة الغضب. الغضب صفة بسببها بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في عام واحد في بلادنا أكثر من 18,765 حالة طلاق، كان أكبر سبب فيها هو الغضب، أي أننا نشهد حوالي 52 حالة طلاق كل يوم تقريبا، كل ذلك كثير من ذلك بسبب الغضب. ولذلك أقبل رجل ونفسه متشوقة وأذنه صاغية وفؤاده متطلع، أقبل لمن ومشى إلى أين وتطلع إلى من؟ أقبل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى المعلم الأعظم والمربي الأكبر، إلى من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا يريد منه موعظة بليغة ووصية جامعة وكلمة نافعة، فناجاه ناجى الصحابي الجليل رضي الله عنه حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال في أدب جم وتطلع وترقب: يا رسول الله أوصني. فرصة أن يجد معلم البشرية أمامه، فقال: يا رسول الله أوصني، أي أوصني وصية بليغة خاصة بي. فقال: لا تغضب. وما زال الرجل يستمع وهو لا زال حانيا رأسه مرخيا سمعه يريد أن يسمع بقية الوصية وتكملة الموعظة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها ولا يزيد عليها شيئا، فيكرر الرجل طلبه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني، أريد وصية أخرى إذن. فقال: لا تغضب. فكرر مرارا، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. رواه البخاري. إنها وصية موجزة وموعظة مختصرة، ولكنها جامعة مانعة، وهي تدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل صاحب القصة قال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. جاء في القرآن في فضل كظم الغيظ وكظم الغضب وضبطه: وعد بجنة عرضها السماوات والأرض، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا ربنا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا، كظم غضبا، كظم غضبه ألا يغضب، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه أحمد. واجتناب الغضب يا عباد الله سبب لرضا الله تعالى عن العبد، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا يباعدني من غضب الله؟ انظر، أسئلة وطلب في الوصايا صريحة وواضحة، يسألون عما ينفعهم. قال: يا رسول الله، ما الذي يبعدني عن غضب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ما قال لا تصلي وتصوم وتحج وتزكي، وكل هذه أركان الإسلام لا شك، لكن قال له: لا تغضب. إذن لا تغضب على عباد الله لتكون أبعد الناس عن غضب الله. والغضب أيها المؤمنون من الشيطان، ولذلك كان التعوذ بالله من الشيطان يخفف الغضب ويذهبه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري. والغضب أيها المؤمنون نار أصابت جوف صاحبه قبل أن يصيب غيره. جاء في الحديث بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض، ليلزم الأرض ليجلس. ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا. فأنت تريد أن تكون من خير الرجال أو من شر الرجال؟ وعلى المرء أن يجتهد إن تكلم أيضا في حال غضبه ألا يقول إلا حقا. ولذلك كان من الدعاء المأثور لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا عزيز جدا، أي نادر، عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وعند قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال ابن القيم معلقا على هذه الآية، قال رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله فوقعوا في الشرك، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ورضاه فوقعوا في الزنا، وباب غضب أورث العدوان على خلقه فوقعوا في القتل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول الغضب جنون وآخره ندم، وربما كان العطب في الغضب. إن من أسوأ الغضب أيها المؤمنون الغضب عند توافه الأمور وفي هذا البيت، بيت الله جل وعلا، وقبل ثلاثة أيام، وهذا الذي دعاني إلى هذه الخطبة، يأتيني رجل بعد صلاة العصر يستفتيني ويسأل، يقول: طلقت زوجتي في أمر تافه. هو يقول بعظمة لسانه: في أمر تافه طلقتها، فماذا أفعل؟ قلت: بعد أن طلقت وفي أمر تافه تسأل ماذا تفعل؟ اذهب إلى سماحة المفتي فاستفتيه، فهذا أمر لا يفتي فيه إلا سماحة المفتي، لكن انظروا أمور تافهة، فرقت البيوت وشردت الأولاد. بل ويشتد غضب بعضنا وربما سب ولعن وطلق زوجته حينما تأخر غداؤه أو عشاؤه، أو لم يجب نداؤه لأول مرة حينما نادى، وهو يغضب أيضا لتأخر أولاده عليه إذا لم يبادروا بالخروج في الصباح إلى المدرسة ويركبوا معه، أو إذا خرجوا في الظهر وتأخروا عليه، وهو ما زال ينتظرهم. وقد يغضب بعضنا عند إشارة المرور حين فتحت ولم يتحرك من أمامه، وهو يغاضب صاحب المحل وموظف الإدارة، فحياته غضب في غضب، بل نقل شيئا من غضبه وجهله إلى مكان عبادته، إلى بيت الله وإلى جيرانه. والحديث عن الغضب أيها المؤمنون حديث طويل، لكن السؤال المهم والعملي: كيف أتقي الغضب وآثاره؟ ولذلك سأشير إشارات سريعة إلى وسائل تعين على كظم الغضب ورده. منها أولا لنتذكر قدرة الله على الواحد منا، وتأمل معي موقف عقبة بن عمرو أبو مسعود رضي الله عنه عندما أغضبه غلامه، أغضب خادمه، فأخذ يضربه، فقال عقبة: فسمعت من خلفي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هذا الغلام، هذا العبد، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو مستك النار. رأيتم الغضب؟ كل ما أردت أن تغضب تذكر أن الله أقدر منك على خلق الله، حتى لو كان ابنك الصغير، حتى لو كانت زوجتك المسكينة. رواه مسلم. قال رجل لهارون الرشيد وقد غضب عليه وكاد أن يعاقبه: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، لما عفوت عني؟ فعفى عنه لأنه تذكر قدرة الله جل وعلا. ثانيا، التغافل عن مواطن الغضب، وخاصة فيما يصدر داخل البيوت بين الزوجين وبين الأولاد. حاول أن تتغافل، لا تتبع كل عثرات أولادك، لا تدقق فيهم كثيرا، خاصة في الأمور التي هي من التوافه، واسعى في إصلاح الخلل بلا غضب. عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: سمعت عثمان بن الزائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، ليست تسعة فقط، كلها في التغافل. ثالثا، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، غضب، أتاك الغضب فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس عنده، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري. رابعا، الوضوء. فإذا غضبت فاتجه وتوضأ وضوءك للصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. خامسا، غير هيئة جلوسك. إذا غضب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع فليرقد. رواه أبو داود. سادسا، السكوت، وهذا لا يوفق له إلا القليل الموفقون. فإذا غضبت فاسكت، من الذي يقول لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. سابعا، أن يتذكر ما مدح الله به عباده المؤمنين لمن كظم غيظه. تذكر كلما غضبت وأردت أن تنتقم من أحد، تذكر ما أعد الله لمن كظم غيظه وكظم غضبه. وتأمل معي قول الله جل وعلا في سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء، كل شيء في هذه الدنيا، ما أوتيتم من شيء صغير أو كبير، قصور، سيارات، وجاهة، وظيفة، أي شيء، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، هذا متاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أتريد ما عند الله خير وأبقى؟ كن وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثامنا وأخيرا، أن يتذكر الإنسان أنه بغضبه وغلظته ستنفر منه النفوس وتبغضه القلوب، وأنه بحلمه ولينه تنعطف عليه القلوب ويحبه الناس، فليختر أحب الأمرين إليه. سئل بعضهم: بماذا ست القوم؟ كيف ست قومك؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم، أي رد غضبي، وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. أيها المباركون، اعلموا أن من صفات الله تعالى الغضب، من صفات الله الغضب، ولكن اقتضت حكمته ورحمته وحلمه جل وعلا أن تسبق رحمته غضبه، فسبحانه ما أعلمه وما أعظمه. رزقني الله وإياكم رحمته وجنته، وجنبنا غضبه وسطوته. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما قلت، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، هذا غضب مذموم، وإليكم غضب محمود. غضب محمود، نعم، بل غضب واجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه وهو صاحب الخلق العظيم، ألا وهو الغضب لمحارم الله تعالى التي تنتهك. فهذا محل مدح وثناء في الشريعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غضبا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا، كما في أحاديث كثيرة. ولا شك أن الغضب لأجل الله ونصرة دين الله سبب في حفظ الأمة وحفظ أمنها وأمانها، ولذلك كان سبب هلاك الله لإحدى الأمم ما أمر الله به جبريل عليه السلام أن يدمر قرية من قراهم، فقال جبريل: يا رب، إن فيها عبدك الصالح فلان، فيها عبدك صالح يصلي، فلان لم يعصك. فقال الله: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه مرة في قط. ما غضب لله، يرى المنكرات ولا يتحرك قلبه، يرى الأخطاء ولا يتحرك قلبه، لكن إذا انتهك شيء من حقه من ماله انتفض وغضب، لكن لأجل الله لا. ومع ذلك يجب أن يكون هذا الغضب موزونا بميزان الشرع، لا يصل بصاحبه إلى الإفراط ولا الغلو، وإلا لأهلك النفس وأوبقها وأوقعها في التألي على الله تعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي صاحب أصحاب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، تب إلى الله، ارجع، أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد، قال الله لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فهذا غضب لله، هذا المجتهد غضب لله ابتداء، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز من تألي على الله وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز؟ أيها المؤمنون، نخلص من هذه الخطبة أن يكون شعار كل واحد منا في حياته ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم من كان منهم حيا اللهم بارك لنا في عمره وعمله، وارزقنا بره ورضاه على الوجه الذي يرضيك عنا. ومن كان منهم ميتا اللهم فجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين وجميع أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. فرق جمعهم، شتت شملهم، خالف بين قلوبهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان خير معين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، وعاف مبتلانا ومبتلاهم، وفك أسرانا وأسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، واصرف عنه كل شر، اجعله ناصرا للسنة وأهلها، قامعا للبدعة وأهلها. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، ورده إلينا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا رب يا رب يا رب أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.